مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقة مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سمير علي مندي تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. كشف رئيس الوزراء نور المالكي عن البدء بتحقيق في حادث إطلاق نار وقع في مركز امتحاني ببغداد صباح أمس وأدى إلى إصابة عدد من الطلاب بجروح. بيان صادر عن مكتب المالكي أكد البدء بإجراء تحقيق في ملابسات الحادث بما يعزز سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان ومتابعة ما حدث في كلية التربية الأساسية باهتمام بالغ. ونقل البيان عن المالكي أنه يشعر بالأسف لتعرض أربعة من الطلاب لإصابات، وتأكيده أنه استمع إلى شرح مفصل من وزير التربية خضير الخزاعي ليلة أمس لما جرى في المركز الامتحاني. أعلن الجيش الأمريكي تعليق عملية تسليم المسؤولية الأمنية في محافظة الأنبار للقوات العراقية. المتحدث باسم مشات البحرية الأمريكية في غرب العراق الليتنانت كولونيل كريس هيوز أرجع أسباب التعليق إلى عاصفة رملية من المتوقع أن تهب على المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يحول دون سفر المسؤولين جوا إلى الأنبار للمشاركة في حفل التسليم الذي كان مقررا أن يقام يوم السبت. وأكد هيوز أن هذا القرار لا علاقة له بالهجوم الانتحاري الذي وقع في المحافظة يوم الخميس والذي أدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم 3 جنود أمريكيين ومترجمان. أعلن مجلس القضاء الأعلى مقتل رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي كامل الشويلي مساء أمس. المتحدث باسم المجلس عبد الستار البرقدار قال إن مسلحين اعترضوا سيارة كانت تقل الشويلي على طريق القناة قرب وزارة النقل وأطلقوا النار عليه وهو داخل سيارته وقتلوه بالحال. وأضاف البرقدار أن القاضي الشويلي كان متوجها إلى منزله في منطقة الطالبية بعد أن أنهى عمله اليوم المعتاد في المحكمة. مصدر في الشرطة قال أن الشويلي كان يقود سيارته بمفرده وأن المسلحين فروا إلى جهة مجهولة بعد الحادث. بدأ الاتحاد الأوروبي وروسيا رسميا مفاوضات تأخرت كثيرا حول معاهدة شراكة استراتيجية جديدة بينهما. بيان مشترك صادر عن قمة أوروبية روسية أشار إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي بدأ اليوم في خانتي مانسيسك مفاوضات للتوصل إلى اتفاق روسي أوروبي جديد يحل محل اتفاق الشراكة والتعاون الراهن بينهما. رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو قال في مؤتمر صحفي في ختام القمة:
تشكل الطاقة ثلثي وارداتنا من روسيا على صعيد القيمة، واسمحوا لي هنا أن أكون واضحا جدا فيما يتعلق بأمر واحد، هو أن روسيا ستبقى مزودا رئيسيا للطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي سيبقى أكثر أسواق التصدير أهمية بالنسبة لروسيا.
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إن بلادها ستطرح قضية فرض مزيد من العقوبات على زيمبابوي في مجلس الأمن الدولي. رايس قالت بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى 8 في كيوتو باليابان إن هناك في المجتمع الدولي من يعتقد أن مجلس الأمن يجب أن يفرض عقوبات ضد زيمبابوي. وتحدى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي نداءات دولية بالتخلي عن جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي يخوضها وحده اليوم بعد أن انسحب زعيم المعارضة مورغان سفانجيراي بسبب أعمال العنف والترهيب التي تتعرض لها حركة التغيير الديمقراطي المعارضة التي يتزعمها من جانب مؤيدي الحزب الحاكم. قالت شبكة أم بي سي الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية هدمت برج التبريد في محطتها النووية التي ترجع للحقبة السوفيتية. ويجيء هدم البرج في إطار تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية مقابل تخفيف العزلة الدولية المفروضة عليها، بعد أن سلمت بيونغ يانغ أمس إعلانا بكامل أنشطتها النووية في استجابة لمطلب رئيسي في المحادثات السداسية. ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن واشنطن ستغير سياستها التجارية مع بيونغ يانغ، وقالت في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي:
أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت في عملية رفع اسمنا من القائمة السوداء للإرهاب، وأنها ستنهي ممارسة سياساتها التجارية العدائية ضدنا، ونحن بدورنا نرحب بهذا الإجراء ونعتبره خطوة إيجابية.
حثت مجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى إيران على الرد بإيجابية على أحدث عرض في سلسلة حوافز غربية لإقناع طهران بالحد من أنشطتها النووية. وزراء خارجية مجموعة الثماني قالوا في بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين في كيوتو باليابان أنهم يدعون إيران إلى الرد على خطة الحوافز التي تم تحديثها بطريقة بناءة. كما حث وزراء خارجية مجموعة الثماني إيران أيضا على أن تظهر مزيدا من التعاون في تعاملاتها مع جيرانها في المنطقة، حيث تتهم الحكومات الغربية طهران بعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط والتحريض على العنف في كل من العراق وأفغانستان. أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم لبلوغ النهائيات العالمية التي تقام في جنوب أفريقيا عام 2010. وجاءت استراليا واليابان في المجموعة الأولى إلى جانب البحرين وأوزبكستان وقطر، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من الكوريتين الجنوبية والشمالية وإيران والسعودية والإمارات. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن سيدتي وسادتي، فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواء حيدر وفارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
مواطن الخلل في الدستور ومصاعب العلاج.
المنتخب الوطني لكرة القدم، تعددت الآراء والنتيجة واحدة.
تزخر الساحة السياسية العراقية بقضايا تشكل امتحانا عسيرا للسياسيين وتحديا للمحللين أن يجدوا طريقهم الصائب في متاهاتها. من هذه القضايا تعديل الدستور وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه الكتل السياسية الرئيسية، حرصا منها في حينه على إقرار الدستور المعتمد الآن. وكما هو معروف، فإن الدستور يعتبر القانون الأساسي للدولة، تنتظم على أساسه حياة البلد المدنية والسياسية، وبالتالي تكون عملية تعديله مهمة معقدة، والأسباب الداعية لمثل هذه الجراحة الجذرية أسبابا موجبة حقا. وتتبدى جسامة مهمة في رأي سياسي منغمر في المعمعان الدستوري هو عز الدين الدولة، عضو لجنة مراجعة الدستور، الذي أقر بحجم المعضلة في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة:
كل الذين يقولون أن هناك تقدم في لجنة إعادة صياغة الدستور يوهمون الناس، لن تتقدم اللجنة خطوة واحدة.
وعن الأسباب التي تقف وراء تشاؤم عضو لجنة مراجعة الدستور عز الدين الدولة بآفاق عملها، أشار الدولة إلى عدد الفقرات المطروحة تحت مبضع التعديل.
كل القضايا المتفق عليها والتي هي تقارب 60 محور كلها مرتبطة بالقضايا الكبيرة. الأطراف الذين اتفقوا على تعديل ما يقارب 60 أو 63 فقرة، بعد أن أكملوا انبرى طرف بالقول بأننا لا نوافق على هذه إلا مع 140 و115 والقضايا المركزية بسلة واحدة. فإما تأتون معنا في القضايا المركزية أيضا مع رأينا، أو أننا نتنصل عن التزامنا تجاه هذا الاتفاق، وبالتالي إلى حد هاللحظة ليس هناك اتفاق على شيء.
وأوضح عز الدين الدولة عضو لجنة مراجعة الدستور أن من كتبوا الدستور كتبوها على عجل، وإدراكا منهم لمواطن الخلل فيما كتبوا أدرجوا مادة تنص على تعديله لاحقا وباتفاق الجميع.
الدساتير تكتب في خلال سنين وليس في أشهر، الدستور العراقي طبخ في 3 أشهر واحتوى الكثير من الأخطاء والهفوات، واليوم من كان يدافع عن الدستور هو يقول هنا موضع الخلل، علينا أن نعيد مراجعة الدستور. الدستور كتب بالعجل، فكان الموافقة المشروطة على الدستور وفق المادة 142 جاءت هذه الموافقة بناء على اتفاق كل الأطراف.
الخبير القانوني قيس العامري لاحظ أسباب الاستعجال في إقرار الدستور والتحديدات المرتبطة باعتماد الديمقراطية التوافقية بدلا من ديمقراطية الأكثرية.
أن الدستور في المرحلة السابقة كتب بآلية كانت له فترة ضيقة، وكتب بآلية فرضت من خلال قانون إدارة الدولة أنه إذا لم يكمل الدستور في فترة أقصاها كذا ستحل الجمعية الوطنية وتجرى انتخابات لاحقة، وكان البلد لا يتحمل مثل هذا الموقف. في نفس الوقت فرضت علينا أن الاستفتاء لا ينتهي بالديمقراطية الأغلبية والأقلية، بل أن هنالك دكتاتورية للأقلية في منع حدوث مثل هذا الدستور أو كتابة مثل هذا الدستور.
عضو لجنة مراجعة الدستور عز الدين الدولة اعتبر أن الآلية التي تعتمدها لجنة مراجعة الدستور مماثلة لأسلوب عمل البرلمان، واصفا هذه الطريقة بالمأساوية.
كتب الدستور بأيدي الأقوياء، واليوم لا يعدل الدستور بإرادة الأقوياء أيضا. فيما يخص المسائل البسيطة والخفيفة المتفق عليها، هذه تمشي بصورة توافقية دون ما اعتراضات تذكر، أو حتى إن كانت هناك اعتراضات فممكن تلافيها. فيما يخص المسائل الجوهرية هنا العقدة، لو اجتمعت كل اللجنة إلى جهة ومن يعترض على مسألة جوهرية ويرتكن إلى كتلة قوية إلى جهة، فهذا الفرد في لجنة يعادل كل اللجنة، كما يحصل في البرلمان عندما تصل الأمور إلى طرق مسدودة يقال تحال المسألة إلى قادة الكتل، اللجنة نفس الآلية تعمل بنفس الآليات. كلما وصلنا إلى مسألة جوهرية صميمية في الدستور قيل علينا أن نعود إلى قادة الكتل، وهذه هي مأساة العراق والعراقيين.
ولخص عز الدين الدولة أهم القضايا الجوهرية التي ما زالت مستعصية على اتفاق الكتل السياسية بشأنها.
المسائل الخلافية المهمة في صلاحيات الأقاليم والمركز، النفط والغاز، المادة 140 وقضية كركوك، ومسألة صلاحيات رئيس الجمهورية والأحوال الشخصية، تقريبا هي محور المسائل الجوهرية.
هذه النقاط الأساسية أكدها أيضا عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الذي لم يستبعد أن توضع النقاط المختلف عليها في ثلاجة البرلمان الحالي تمهيدا لترحيلها إلى البرلمان الذي سيأتي بعد الانتخابات المقررة في نهاية عام 2009.
التعديلات الدستورية وأكو نقاط ما محلولة لحد الآن، وهي نقاط رئيسية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، المادة 140، المادة 41 المتعلقة بحقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية، وكذلك صلاحيات الإقليم والمركز والحروات الطبيعية وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بقضايا تخص كيفية بناء النظام الفيدرالي. مجلس سياسي الأمن الوطني باعتبار بكل الجهات كل الرئاسات ممكن يجدون حل، إذا لم يستطيعوا إيجاد حل بالتوافق وبالتفاهم أعتقد هذا الموضوع وهذه النقاط هي عقدية قد تؤجل حتى إلى الفصل التشريعي القادم أو حتى إلى البرلمان القادم، مدى تنحل يعني صار سنتين اللي يحاولون لا يستطيعون حل، لأن كل طرف كل متمسك بمادة من المواد والمرونة ضعيفة.
القضايا التي أشار إليها السياسيون في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر قضايا جوهرية حقا، وقد أثبتت صعوبة الاتفاق عليها باعترافهم، ولكن هناك على الأقل اتفاق على تحديد النقاط موضع الخلاف.
أصدر الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم بيانا أعلن فيه حل المنتخب الوطني بجميع عناصره من ملاكات تدريبية ولاعبين وإداريين، وإنهاء مهمة المدرب عدنان حمد، مع تثمين قراره تحمل المسؤولية عن خروج منتخبنا الوطني من تصفيات كأس العالم في عام 2010. من جهة أخرى، قال الناطق باسم الهيئة المؤقتة لإدارة الشؤون الرياضية جزائر السهلاني في مؤتمر صحفي إن الهيئة قررت حرمان المدرب عدنان حمد من تدريب المنتخبات الوطنية العراقية، معلنا الأسباب وراء هذا القرار.
الحرمان جاء لعدنان حمد بناء على تصريحات أعلنت في الصحف، تصريحات كانت غاية في الدقة في استهداف المجتمع الرياضي العراقي بشكل عام والحكومة العراقية المنتخبة بشكل خاص. الاتحاد شكلت لجنة تحقيقية للتحقيق في ملابسات ما جرى سواء في قطر أو في الصين أو في أستراليا، وهذه اللجنة سترفع توصيات إلى اللجنة المؤقتة للبت بقرارات أعتقد أنها ستكون منصفة ضمن أجواء أقرتها على نفس اللجنة المؤقتة بأنها جزء من منظومة ديمقراطية لهذا البلد.
في غضون ذلك، أكد أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد عباس في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن إعفاء المدرب عدنان حمد لم يكن بسبب آرائه السياسية.
العلاقة السياسية بالرياضة، الرجل استلم المهمة قبل شهرين ولم يوفق مع المنتخب بهذا، هو عقد مع الرجل، ما عنده عقد مع الاتحاد، والاتحاد أنهى مهمته بعد غرزة من التصفيات. ما علاقة الرأي السياسية، كل واحد عنده رأي سياسي. قبلنا الآن مو لازم أكو حرية وأكو قادة على الرأي، ولكن القرار الاتحاد قرار رياضي بحت أنه المهم انتهت بانتهاء غرزة من التصفيات.
إذاعة العراق الحر التقت الكابتن عدنان حمد الذي قال إن الاتفاق كان يقضي بانتهاء مهمته بعد التصفيات بصرف النظر عن خسارة العراق أمام قطر، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن موقفه من الوضع في العراق لم يكن بعيدا عن قرار إعفائه.
المهمة انتهت، يعني هو أصلا لم يكن هناك عقد، والاتفاق أنه بعد انتهاء التصفيات بغض النظر عن النتيجة، يعني انه تنتهي مهمتي مع المنتخب، ولكن اللي حدث بعد اكيد هو تصفية حسابات لكل ارائب وارائب الاحتلال يتعاونون مع الاحتلال، اكيد هو هذا الى اسباب، هذا ليس خاص على اي واحد يفهم طبيعة الامور في العراق.
المدرب عدنان حمد أعاد التذكير بأن الاتحاد المركزي لكرة القدم هو الذي طلب منه تولي مسؤولية المنتخب العراقي، منوها بتحسن أداء المنتخب بعد تسلمه هذه المهمة.
الاتحاد طلب مني والكل الجمهور واللاعبين، وهو يعني أنا قلت وقتها مجرد تلبية نداء وطني لخدمة العراق، وجيت يعني في ظرف صعب يمكن ما حد يتحمل المسؤولية، وتحملنا المسؤولية، وأنا أعتقد يعني نجحنا في إعادة الفريق إلى وضع طبيعي، وبدأت نتائجه تتحسن، وفزنا على أستراليا وفزنا على الصين، كان ممكن نفوز على أستراليا.
وعزى الكابتن عدنان حمد أسباب خسارة العراق أمام قطر في المباراة الأخيرة من التصفيات إلى الضغط الذي كان واقعا على المنتخب العراقي والآمال العريضة التي علقها بلد كامل على 11 شخصا.
يعني لا يمكن لأحد يكون متألم أكثر من أنا مثلاً، يعني أكون مدرب ما يريد ينجح ويقدم لبلده، وخصوصاً في مهمة صعبة يعني تحدي، لكن هذه كرة قدم. أنا أعتقد الأسباب الرئيسية هي يعني الشد النفسي الهائل اللي وقع على اللاعبين، تدخلات بطريقة مفتعلة للتأثير على اللاعبين، هذه أمور واضحة كانت قبل المباراة وكنا خايفين منها، وكنا نتمنى أن نتجاوزها ونقدم شيء لبلدنا، ولكن هذه في الأخير هذه حال كرة القدم. يعني
الاتحاد المركزي لكرة القدم أعلن أيضا تكليف لجنة المنتخبات بالعمل فورا على إعادة تشكيل المنتخب الوطني، وفي هذا الشأن قال أمين سر الاتحاد أحمد عباس لإذاعة العراق الحر إن ذلك سيحدث في بحر أيام، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات معهودة في عالم الكرة.
الاتحاد الآن أخذ قرارات قطر قبل أيام بإعادة تشكيل المنتخب الوطني، إعادة تشكيل تدريبي بالاستفادة مع من لجنة المنتخبات الوطنية، واجتماع الاتحاد بعد أسبوع إن شاء الله. والموضوع هذا مو جديد على 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 الاتحاد ولا جديد على على الساحة الرياضية، أنه مدرب من هناك بعد اتفاق معين يتخذ أي إجراء.
وأوضح أمين سر اتحاد كرة القدم أحمد عباس أن المدرب الجديد سيكون صاحب الكلمة في اختيار لاعبي المنتخب الوطني بعد إعادة تشكيله، مؤكدا اعتماد معايير من شأنها أن تبدد آثار الخيبة الناجمة عن خسارتنا أمام قطر.
المدرب اللي حيستلم هو حيكون مسؤولية اختيار المنتخب الوطني بعد أن يستمع إلى نظر الاتحاد فيما يتعلق بمسيرة المنتخب في المرحلة السابقة، وصولا إلى أفضل صيغة لخلق منتخب عراقي يستطيع أن يعيد البسمة إلى شباب العراقي اللي سلبت واللي أدمعت عيون الكثيرين أو أغلب الشعب العراقي. وإن شاء الله يعني قريبا جدا يعاد تشكيل المنتخب الوطني على محايا صحيحة وأفق اختيارات المدرب الجديد.
ومن المقرر أن تنطلق عملية بناء المنتخب الوطني وكادره الفني والإداري في مطلع الشهر المقبل بحسب أمين سر اتحاد كرة القدم أحمد عباس.
اجتماع في يوم 3/7 على الاتحاد ورئيس المنتخبات، وأعتقد خلال أسبوع بعد الاجتماع تظهر تسمية المدربين و اعداد المنتخب الوطني للمرحله القادمه ان شاء الله.
هب ادهنكم اسماء معينه؟
لا والله هذا الموضوع متعلق بالمنتخبات.
اتحاد كرة القدم ناشد المعنيين في الحكومة تخصيص ميزانية تمكنه من التعاقد مع مدربين أجانب.
بهذا سيدتي وسادتي ينتهي ملف العراق لهذا اليوم، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
سيدة عمري الفاضلة، هذه رسالة عاجلة من عاشق مضطهد، سيدة عمري الفاضلة، حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتق داخلها صرخة ألم. حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم أول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم. يا امرأة قاسية، أنا بشر مصنم، احترمي مشاعر رجل كثر ما حب انظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لي انتقم، لكن آلي موت سيدة عمري الفاضلة.
حبيبك المضطهد مخلص إليك وللأبد كاظم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعين الكرام. هذه سميرة علي مندي تحييكم من جديد وتدعوكم إلى فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين تتابعون فيها. أهالي الموصل يهربون من حر الصيف اللهب إلى مصايف السليمانية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال الحسين وبرنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، حذر خبراء اقتصاديون من انعكاسات أزمة الغذاء العالمية على العراق، مشددين على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية كافة الاحتياطات لمواجهة الأزمة وتبني استراتيجية واضحة المعالم لتلافي وقوع البلد تحت خطر الأزمة العالمية. لمناقشة أزمة الغذاء ومستقبل الأمن الغذائي للعراق، عقدت وزارة التجارة يوم الخميس ندوة موسعة حضرها أكاديميون وأساتذة في الاقتصاد الدولي من مختلف الجامعات العراقية وخبراء من الوزارات المعنية. أكدوا على ضرورة دعم الإنتاج المحلي وتوفير خزين استراتيجي وتوفير أيضا مستلزمات الحصة التموينية. تقرير سعد كامل.
منذ نهاية العام الماضي والعالم يعاني من مشكلة نقص كبير في الغذاء، وخصوصا في مادتي الحنطة والرز، والتي سجل المعروض السلعي منهما في الأسواق العالمية قفزة سعرية كبيرة. اعتبرها الخبير الاقتصادي في وزارة التجارة الدكتور داخل جواد كاظم من بين المؤشرات على اتجاه العالم نحو أزمة حقيقية في الغذاء تستوجب من الحكومة اتخاذ الاحتياطات والتدابير.
الشح سببها يعني الرئيسي الحقيقة هو ارتفاع الطلب، نقص في المساحات اللي تنتج المواد الغذائية والحبوب، خاصة تحول بعض البلدان ذات الكثافة السكانية العالية مثل الصين والهند إلى عادات غذائية جديدة، أدت إلى حجب مساحات كثيرة متاحة كانت للزراعة وتحولت إلى منتجات حيوانية ولحوم. هاي أسباب رئيسية إلى جانب موضوع الوقود الحيوي الذي ينتج من الذرة وبعض والقمح وبعض الحبوب الأخرى. فبالتالي على البلدان وخاصة النامية أن تهيئ لأمنها الغذائي.
ويبدو أن قطار الأزمة العالمية في الغذاء قد مسك السكة، وهو يدق بناقوس يهدد العديد من دول العالم بالمجاعة والفقر، بحسب أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة بغداد الدكتور بلاسم جميل، الذي لم يستبعد العراق من دائرة الخطر.
يتأثر العراق بالأزمة العالمية للغذاء بسبب كون أنه نسبة اعتمادنا في توفير الأمن الغذائي للفرد العراقي نسبة عالية جدا على العالم الخارجي. هذا في مسائل عديدة ومشاكل، منها ما يرتبط بالارتفاع الحاد في الأسعار، وهذا يعني استنزاف عدة مليارات من الدولارات لتوفير الغذاء. ضروري جدا أن يكون للبلد خزين استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر، سواء يحققه من خلال الانتاج المحلي أو يحققه من خلال الاستيراد، وهذه مسؤولية الدولة حصرا.
جزء من مخاطر الأزمة على العراق،
جزء من مخاطر الأزمة عدم وجود خزين استراتيجي.
ومن جانبه أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة بغداد ثائر محمد رشيد يدعو الحكومة إلى تبني استراتيجية اقتصادية واضحة ترفع من مستوى الناتج المحلي للصناعة والزراعة العراقية.
نحتاج إلى رسم استراتيجية واضحة المعالم، إصلاح اقتصادي ينبني على ضرورة اتخاذ خطوات لدعم الانتاج المحلي، دعم مستلزمات الانتاج لتنمية قدرة المعروض السلعي على تلبية الطلب المحلي. ممكن أن تمثل البطاقة التموينية فرصة استثمارية هامة لمعظم القطاعات الاقتصادية كي تشترك. هناك دولة مضمونة في عملية شراء هذه المنتجات التي يمكن أن يحققها القطاع العام.
ماذا سيعطي من ضمانات في الأمن؟
يعطي ضمان أنه سيكون الاقتصاد بمنع عن الصدمات الخارجية، بمنع عن الأزمات الدولية، ممكن أن نحقق نوع من الاكتفاء الذاتي.
وبمشاركة عدد كبير من أساتذة الاقتصاد الدولي في جامعتي بغداد والمستنصرية والمراكز البحثية المتخصصة، عقدت في وزارة التجارة ندوة نقاشية مفتوحة لبحث انعكاسات أزمة الغذاء العالمية على العراق، والتي أكد فيها وزير التجارة عبد الفلاح السوداني مسؤولية الحكومة بتوفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي بعد الارتفاعات المفاجئة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية مؤخرا.
في مثل هذا الوقت كنا نشتري الحنطة $220 للطن، وفي بداية هذه السنة بعد 6 أشهر اشترينا الحنطة $530 للطن. كانت الارتفاعات في الأسعار فاجئة جدا، يصبح الارتفاع من 50% إلى أكثر إلى 100%، فهذه غير متوقعة، وبالتالي نحن أمام مسؤولية. هذه المسؤولية لا تتحملها الحكومة فقط، وإنما نتحملها جميعا. لابد أن ندرس ونبحث عن الوسائل الناجعة التي تمكننا من تأمين الحد الأدنى على الأقل من الأمن الغذائي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تحتضن محافظة السليمانية كغيرها من محافظات إقليم كردستان العراق العديد من المناطق السياحية الجميلة والمصايف، كمصيف سرتشنار ودوكان ودربندخان ومصيف أحمد آوى التي تكثر فيها الشلالات وأشجار الفاكهة والمناظر الخلابة. حرارة الصيف اللهب هذا العام واستمرار معاناة المواطنين مع استمرار أزمات الماء والكهرباء وتردي الأوضاع الأمنية في بعض المناطق ساهمت في انتعاش الحركة السياحية وازدياد إقبال العوائل العراقية من باقي المحافظات على ارتياد المصايف ليقضوا أوقاتا هادئة وجميلة يستمتعون خلالها بجمال الطبيعة والهواء الرباني البارد والمنعش. دعونا نرافق مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل إلى جولة سياحية في مصيف أحمد آوى.
والله السفرة حلوة، يعني كل القوميات بيشاركون، يعني ماكو فرق بين العرب والكردي والتركماني والآشور. يعني
زين، يعني أكيد استمتعتم بهاي السفرة بهذه المنطقة أحمد آوى.
أي طبعا، إحنا بكركوك قاعدين ماكو مناطق نطلع عليه، بس أنا كردستان أكو.
زين، ممكن نعرف يعني اليوم جبتوا أكل بالسفرة وياكم؟
والله بعدنا ما ماكلين. والله جايبين لحم يسوونا تكو.
سفرة ممتعة وحلوة وتخبل بها شباب وشابات وأساتذة الجامعة، وشفت من جميع العراق جايين المصيف أحمد آوى، وكلش ممتع بأشجار وبجبال. وهسه بعد بدينا بالسفرة، بعد أكو فعاليات أخرى بالسفرة، محابس وألعاب حلوة ممتعة. بس أتمنى بعد أنه كل العراق من البصرة من كربلاء ومن النجف من بغداد جنوب والوسط والشمال يكون متوحد إن شاء الله، ويكون يعيش برفاه وسعادة.
زين، أنت جيتي من الموصل، أكيد يعني جبت معاكم أكلات موصلية.
أكيد طبعا، الدولمة هي السيد دائما الأكلات بالموصل، فأكيد سوينا جدر وبدولمة وطرشي طبعا مخللة وكل المقبلات وشوية فج ساعة هيك ونتغدى. تعالوا ويانا أكل.
زين، أشوف يعني خبز من نوع مختلف اللي هو الخبز الكردي، يعني هذا أش تقولين عليه له؟
هذا يسمى خبز الصاج، هذا يسووه يجي عجين وبعدين على بإيدها مطل يجي وتخليه على الصاج ويستوي بسرعة ويكون رقيق كلش. بالموصل يسمونه خبز الرقاق.
نتمنى العراق كله يصير هيك، يعني الشعب يصير برفاهية ويطلع كل مكان أمان.
جبت أكل وياكم؟
جبنا كل شيء، مشويات وشرس ومشروبات هزية. ونسوي هسه برامج يعني ترفيهية حلوة من غير كلام، أغاني ودبكات.
سحر جبال كردستان العراق وجمالها حفز بعض المصطافين على المطالبة بتطوير السياحة فيها وتسهيل الوصول إليها، ما سينهض بالواقع السياحي العراقي.
طبيعة حلوة وجميلة، لكن يعني يرد اهتمام أكثر بها، مثلا بناء قازينوات حديثة، بناء محطات استراحة، مطاعم، إيصال خدمات خاصة الماء والكهرباء، يعني كأنما احنا يعني بدائيين هنا بها المنطقة رغم انه هي جميلة وحلوة. أمر آخر يعني الطريق، يعني السيطرات مثلا إذا ما كنت ضمن جروب سياحي أو ضمن يعني جماعة من السليماني ما أعتقد تقدر توصل إلى هالمنطقة.
زين، أنت منين جاي؟ يعني من أي منطقة؟
والله أنا من محافظة نينوى.
وايش نقشعت الطريق؟
لا يعني حقيقة طريق طويل، يعني من موصل لسليمانية 4 ساعات ونص، ومن سليمان لنا تقريبا ساعة ونص، يعني 6 ساعات، يعني وإضافة إلى ذلك السيطرات وهذا. يعني نطالب من سلطات إقليم كردستان أن تسمح للعوائل في باقي مناطق العراق بأن تأتي هالمناطق وتمارس السياحة والاصطياف والترفيه عن النفس، وإحنا ما يعني ضد السيطرات، هم حقهم يحافظون على منهم، ونريد نفس الوقت إحنا أيضا نتونس ونستغل هالأماكن السياحية.
جوانب أخرى للسفرات السياحية تجمع أبناء الوطن الواحد بينها الدكتور حافظ علوان هادي، أحد تدريسي جامعة بغداد الذي التقيناه في أحمد آوى.
السفرات هي نوع من التنفيس الاجتماعي، لأن الناس تعاني من ضغوطات نفسية، مو فقط تنفيس وإنما هو تعزيز الأواصر العلاقة والصداقة، لأن الحاضرين بالسفرة يخرجون عن إطار الأعراف الأكاديمية والقاعات العلمية فينطلقون في الهواء طلق
ودكتور أكيد يعني هي أيضا تزيد من التقارب الاجتماعي ومن وجهة النظر، خصوصا وأنه الناس الموجودين هنا يعني يمثلون الطيف العراقي من كل المحافظات.
أكيد هذا ما شيء لطيف جدا أنه تصير القاعدة تمثل المجتمع العراقي بس بصورة مصغرة بكل أطيافه وقومياته وأديانه. الصورة اللي احنا نتمنى أن تتعامل مع العراق كل أنه لا نتحدث لا بموضوع قومي ولا ديني ولا طائفي، وإنما نتحدث بنفس عراقي بنفس إنساني بعيدا عن أي فوارق. أنا جاي من بغداد ما أحس بسلي وأنا متفارق أو تباعد بيني وبين أي واحد آخر جاي من صلاح الدين أو من دياله أو من الموصل.
إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، والآن سنستمع معا لهذه الأغنية الآشورية.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في
لتنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحرة. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام
أرحب بمخرج حلقة اليوم من برنامج نوافذ مفتوحة نجيب بلاي. أهلا وسهلا نجيب.
يا أهلا وسهلا ست فريال.
العشرات من الرسائل المكتوبة والمسجات ضمنت هذا الأسبوع أيضا العديد من الدرميات والأبوذيات، ومن الطريف أن توصلنا خاطرة أو عبارة شعرية من المستمع إمات كاكي مكتوبة باللغة الكردية، رح يقرأ لنا إياها المخرج نجيب. تفضل نجيب، وطبعا الترجم لنا إياها.
نعم، الأخ عماد كاكي دزل رسالة قصيرة باللغة الكردية. جاء في الرسالة: ويستم ظلم دربينم بنامد بود بنيرم بلام تو خود ظلمي إتر ظلبو كوي بنيرم.
يعني هذا شعر لو نقدر نسميه دارمي
شعر، يعني بيت قصير خاطرة شعر. نعم. مختلط.
طيب الترجمة نجيب.
والترجمة تقريبا جاءت في الرسالة ويقول: أريد أن أبعث قلبي من خلال رسالة إليك، ولكن أنت قلبي، فلمن أرسل هذا القلب؟
نعم حلو، يعني معناه حلو. نحاول نجيب نتصل بعماد ربما يعني بها تكملة، أو أريد نعرف لمن باعث هذه الكلمات الرقيقة. ألو، مرحبا.
مرحبا
عماد كاكي، وياك برنامج نوافذ مفتوحة إذاعة العراق الحر.
يعني
نعم عماد، انت بعت خاطرة شعرية.
نعم دزيت رسالة بالكردي.
عماد من اي محافظة انت؟
محافظة كركوك. شرف بيكم، يعني حيل اشكركم.
طيب عماد انت
يعني رسالة ما قد شلط العربي ابيزها.
الخاطرة الشعرية لمن تهديها؟
اهديها لصديقتي.
نعم، انت طالب ولا موظف؟
والله لا طالب لا موظف، انا حاليا يعني محافظة كركوك
عسكري.
نعم اتشمرجة.
طيب عماد، يعني من خلال عملك أيضا، يعني أكيد يأخذ وقت طويل، يعني شو وقت يصير عندك مجال تسمع إذاعة العراق الحر؟
والله أنا بالليل أجلس بالليل، يعني بخلع بالوحدة بالسنتين أجلس أسمع، يعني سمعت يعني برامجك حيل حلوة صراحة. نعم. عجبني وحفظ الرقم جزيت رسالة، بس ما عرفت بالعربية جزا، نسيت يعني. نعم. أبطالي مترجم كردي يعني.
نعم، احنا طبعا نرحب في اي يعني لغة، بالكردي بالتركماني في اي لغة، ومعي المخرج نجيب، وهو ايضا شرح لي ترجم لي الكلمات الجميلة اللي انت بعثتها. طيب احنا نهديك اغنية. نعم. المخرج نجيب راح يهديك اغنية كردية، وانت بدورك ايضا تهديها الى صديقتك.
اشكركم واشكر برنامجكم، حيل اشرف بكم.
ما زلنا سيداتي وسادتي مع زاوية الدرميات والأبوديات، وكتب لنا المستمع الجديد ماهر من الديوانية العديد من هذه الدرميات، والآن نرحب بالمستمع ماهر. أهلا وسهلا بك برنامج نوافذ مفتوحة.
أهلا وسهلا.
طيب من الدرميات اللي بعت لنا إياها، يعني أنا بالصدفة اليوم عندي فقط واحد وبي طق قلبي ومحروق قلبي، زين تقرأ لنا إياه أنت؟
أنا درزيت طق قلبي يا محبوب كلش عليكم، مو ممشى يمكن راح دخلات أجيكم.
طيب هاي تأليفك ماهر؟
تأليفي إيه.
طيب أنت يعني دائما تكتب دارميات وتوزعها على أصدقائك مثلا؟
دائما.
ماهر أنت طالب ولا موظف أو بأي مجال؟
محل عندي بالولاية.
محل بالمدينة؟
محل مال فاكهة.
يعني هسا أنت بالمحل من أني دحت وياك؟
إيه.
وزين شلون البيع والشراء وضع السوق والناس كلها تعاني من غلاء الاسعار؟
خير من الله.
نعم انت هم يجون يقولوا لك هذا غالي، اللي تبيع الفواكه غاليه مثلا
عاديه، هاي تهوى المشتري لازم يقصك نفس السعر.
وانت شويه تراعي احيانا من نشوف ناس المشترين من نشوف شويه وضعه مو زين او تعبان او فقير ساعده بالسعر؟
اي هاي الميزانات اساعدنا نقدر عليه اساعده.
ايضا تكتب ابوذيات؟
اي
طيب قل لنا واحده منهن.
في كيس عدي مناك، في كيس عدي مناك بساعه الضيج كل ما تطقي هواي ما تبت.
اشو الدابياتك وابوذياتك كلها طق.
اني مو بس حب احبك، اني ميت شوق بيك، واللي ينبض في ضلوعي.
طبعا يسعدنا جدا ان ينضم لنا دائما مستمعين جدد، ومنهم المستمعه نور العزاوي وتقول في ابوذيتها: أدق عليك يقول الطلب جاري، وعلى الوجنات بس الدمع جاري، يا ريتك يا المحبوب تصير جاري، وتسامراني وياك صبح ومسية. طبعا هسه نحاول نتصل بنور إذا حصلناها. تفضل نجيب. مرحبا نور العزاوي.
أهلا وسهلا.
إذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة. أهلا وسهلا بيك نور.
أهلا وسهلا، أنا
والدتها. أنت أمها، أهلا وسهلا بيك. يعني إحنا أيضا نرحب بيك، يعني صحية نور اللي دزت لنا الرسالة، بس أيضا إحنا نرحب بأم نور. أم نور حاليا تقولين أنا بالدائرة، في أي دائرة تعملين؟
في الديوانية.
نعم، شنو المشاكل اللي عانوها عادة الموظفين سواء في البلدية، دائرة البلدية أو في الدوائر الأخرى؟ احكي لنا عن معاناة الموظفين حاليا.
معاناتنا احنا هسه، طبعا انا عقد صار السنه الثالثه هاي.
نعم.
ولحد الان ما في تطبيق، ورواتبنا قليله 125 على خريجه معهد، يعني تتصلون بهم تشوفون.
طيب اللي اعرفه معظم دوائر الدوله، يعني حتى في العاصمه بغداد، تعاني من ايضا انه الكهرباء مقطوعه، عدم توفر الماء البارد، حتى انه سمعت انه الكثير من الموظفين يستخدمون المهافيف او الصحف للتهويه، مع تكدس الموظفين في مكان واحد في غرفه واحده. يعني طيب هل هذه المعاناه في دائرتكم ايضا؟
أكيد، بس أنا أريد أتواصل هاي يعني معلومة خاصة لكل اللي يعني الموجودين هنا العقود، يشكون من عدم وجود تسديد، يعني جالسين في درجات وما عاد وين تروح.
طيب قدمتي طلب أم نور إلى مدير دائرتك؟
إي والله قدمت.
نعم.
إي والله للمدير قلت له، يعني شرح الظروف الجيران، يعني عندي 5 أطفال مسؤولة عنهم لحد الآن، يعني هاي السنة الرابعة راح ندخل بيهم، يا ريت هاي المشكلة تعرضوها.
نعم بالتأكيد. طيب احنا نشكر نور لان هي اتاحت الفرصة لنا وإلج انه نعرض هذه المشكلة.
نشكر الأفريع مو المذيعة أفريع
الحسين. اي نعم.
سهلا ومعجبة صوتك جدا.
الله يسلمك.
مميز، صوت مميز.
شكرا شكرا إلج يا أم نور، وتحياتي إلى نور. نعم.
راح اتكلم بعدها
من تواصلوا وياكم ان شاء الله. شكرا لك. شكرا شكرا. مع السلامه.
مع السلامه.
عيوني لا تربي
يا غالي
وتنتظر،
ساعي جاري.
او عيوني لا تربي
يا غالي
وتنتظر،
ساعي جاري.
لا حلال علي.
كما وصلت رسالة من المستمعة راقية من بغداد ولم تذكر طبيعة المشكلة اللي تعاني بها، نحاول الآن الاتصال براقية. ألو مرحبا راقية، إذاعة العراق الحر وياك، برنامج نوافذ مفتوحة.
أي نعم أنا راقية.
أهلا وسهلا بيك. الرسالة اللي بعتينا إياها تقولين أنه عندي مشكلة وتودين السفر للعلاج، ممكن راقية تحكي لنا شنو قضيتك أو مشكلتك أو في أي مرض أنت مصابة؟
أنا في الرياض أول مرة أسلم عليك.
أهلا وسهلا.
أنا من بغداد.
نعم.
أنا عندي إشكال بالهيكل العظمي، تشوهات كاملة بالهيكل العظمي.
نعم.
يعني من العمود الفقري وحتى الرجلين والإيدين.
تراقي ايش قد عمرك؟
عمري هسه 32 سنة، يعني مواليد 76.
نعم.
مراجعت هواية يعني من أنا صغيرة لحد أخير مراجعة كانت إلي عمري 29 سنة عن طريق رحت القصر المؤتمرات، قالوا هناك أكو منظمات إنسانية عن طريق دكتور شيروان.
نعم.
قدمت تقاريري وما حصلت أي نتيجة.
يعني التقارير من أي مستشفيات اللي وديتيها إلى هذه المنظمات؟
تقاريري من الجراحات التخصصية، وبعدين رادوا تقارير جديدة يعني جبت من المركز مال العلاجات العصبية مستشفى العلوم العصبية بالصليح.
يعني الأطباء تشخيص المرض هو
تشخيص، أنا عندي هسه اعوجاج بالعمود الفقري بشكل شديد يعني، بس طلع ما أقدر أطلع، قلبي يتعب بسرعة، تعب عندي صير بجسمي، عضلات جسمي عظامي تتعب يعني، حتى إذا أريد أروح أتوظف ما أقدر إلا أحد يوديني ويجيبني، واحد من أخوتي أو من واحدة من أخواتي.
نحاول يا راقية بالحلقة المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة الاتصال بمدير عام الدائرة الصحية الدولية في وزارة الصحة، ونحاول أن نعرض مشكلتك. ما زلنا أعزائي نتلقى العديد من الرسائل يشكو بها أصحابها من أمراض مستعصية، ومعي رسالة من والد الطفلة ريام وهو المستمع عادل حميد من ديالى، يحيينا في بداية رسالته ويقول أن ريام اللي يبلغ عمرها حاليا 7 سنوات تعاني من وجود ماء في رأسها. نحاول الآن الاتصال بالسيد عادل. مرحبا سيد عادل حميد، برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر وياك. سيد عادل، أنت بعتنا رسالة تذكر بها أنه بنتك ريام أصيبت بحالة معينة من عمرها كانت 3 سنوات وهسه حاليا هي 7 سنوات، وتذكر أيضا أنه وجود ماء في رأسها، ممكن تشرح لنا الحالة بشكل أوضح؟
العفو أختي العزيزة، هي من صارت لبنية تقريبا عمرها سنة، احنا كنا بوقتها يعني اعتباطيا هي تشكي تقول راسي، يعني كلمة راسي حس بيها تقول تديرها على راسها من هي طفلة الحقيقة يعني تغاضينا عنها، فلما كبرت صارت عمرها 9 سنين قامت شوية مثلا اسمي تنسى مثلا اخوها ظل هذا مصطفى تنسى، فصار عمرها 7 سنوات هاي صارت تدين الاحداث صارت وتدي هاي الهملة تأثيرات تدي الحالة النفسية الانفجارات كذا، يوم الايام عليت التلفزيون صوتها عالي، مش صوت التلفزيون عالي عاطت يعني صار فيها خوفة، على هذا الأساس بدأت تفقد شوية يعني الذاكرة.
أخذت ريام لاختصاصي مستشفى معين؟
أنا هسه حاليا أنا بديالة بس ساكن في يمانية، جيت أنا لديالة يعني حسيت من ديالة وديتها قبل شهر، انطوني موعد مفراس فسويت لها مفراس يوم 7/6 مستشفى في يمانية.
نعم.
طلع المفراس مالتها قالوا عندها ما بالرأس نقطع العلاج أو نسوي لها عملية، فحقيقة أنا من قبل العملية شو ما أفتح عملية بالرأس شو صعبة يعني.
طيب نعم أبو ريام، الكثير من المنظمات الدولية حاليا هي في كردستان وأيضا هي تابع مشاكل الأطفال والأمراض المستعصية، فبإمكانك أنه تتصل بأحد هذه المنظمات من أجل عرضها على البعثات الطبية اللي تزور كردستان سواء بسليمانية أو أربيل، لأن أنت حاليا يبدو دشكك أو خايف أنه تعمل لها عملية، بس يعني
العفو عزيزة أنا خايف.
نعم.
يعني شغلة العملية وبرة تدرين وطفلة هي أنا علمت هذا السبب والله
من خلال البرنامج أنه يمكن الاتصال بمنظمة هايفي اللي هم يتابعون مشاكل الأطفال وأيضا يحولون المشاكل أو الأمراض المستعصية إلى البعثات الطبية للزور كردستان
إن شاء الله.
شكرا جزيلا يعني
يا مرحبا أهلا وسهلا أهلا بكم كل الكادر أشكركم.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.